أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، حدث في مثل هذه الأيام حادثة وموقعة عظيمة تجاور فيها النصر والهزيمة، لا يفرق بينهما إلا لحظة من زمن، لفتة من شهوة، حركة من هوى. وتجاور في هذه الموقعة الإيمان السامق والنفاق السافل، وتجاورت فيها نماذج من البطولة والتضحية والفداء، ونماذج من النفاق. أردت أن أطوف حول هذه الموقعة لعدة أسباب. السبب الأول أن يعلم الجميع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يخرجون من رمضان، إلى أي شيء كانوا يخرجون، وإلى أي الأماكن كانوا يذهبون، وإلى أي الأفعال كانوا يتصفون بعد أن يخرجوا من عبادة الصوم. والسبب الثاني، وهو أنها حدثت في مثل هذه الأيام بالضبط، وغالب هذه الأحداث إذا تحدث عنه في زمانه يكون له أثر. السبب الثالث، وهو أن نفهم 64 آية نزلت بشأن هذا السبب. ولا شك أن الجميع قد علم أن الحديث سوف يكون عن غزوة أحد. غزوة أحد، لما قتل الله عز وجل أشراف قريش في بدر وهزموا هزيمة منكرة لم يهزموا مثلها حتى ترأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم. لما نجت العير أوقف أبو سفيان هذه القافلة أمام باب الندوة، ثم مشى رجال مثل عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وغيرهم كثير، ذهبوا لكل من كان له في هذه القافلة مال، وقالوا لهم إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، أعينونا بهذا المال علنا أن ندرك منه ثأرا. فوافق الجميع على أن ينفقوا هذا المال، فأنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فباعوا الألف بعير، وكانت عدة المال الموجودة 50,000 دينار، وتجهزوا طوال عام. فلما استدار العام استطاع أبو سفيان أن يجمع من قريش ومن الأحابيش 3,000 مقاتل، وأرسل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتابع أخبار مكة العسكرية. فلما بدأت مكة تخرج بجيشها أرسل رسالة عاجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل صاحب هذه الرسالة وقطع المسافة في 3 أيام فقط، وبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. فأمر أبي بن كعب أن يقرأ له الرسالة، فإذا فيها: إن قريش قد أجمعت لك وخرجت لك، فما كنت تعد إذا حل بك القوم وتصنع فاصنع، فإنهم خرجوا لك في 3,000 مقاتل و3,000 بعير و100 فارس و700 دارع، وأوعبوا لك من السلاح. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد أن يتأكد من الخبر، فأرسل الحباب بن المنذر وأرسل أنسا ومؤنسا ليتأكدوا، وبالفعل تأكدوا من أن الجيش قد قدم. أما أبو سفيان فقد سلك طريق وادي العقيق حتى جعل المدينة عن يمينه، ثم جلس قريبا من أحد وقريبا من مكان يقال له عينين. شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، وجاء عقد مجلسا أعلى للمشورة فيه قادة الأوس والمهاجرين والخزرج، وقال لهم: إني رأيت البارحة رؤيا ليلة الجمعة 6 من شوال، قال: رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي ثلمة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قال: وما أولتها يا رسول الله؟ قال: أما البقر الذي يذبح فنفر من أقوامي وأصحابي يقتلون، وأما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يصاب، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. فأخبرهم عن رأيه أنه كان يرى أن يجلس الصحابة في المدينة يتحصنوا بها، فإن جلست قريش في مكانها فقد جلست في شر مقام، وإن أرادوا أن يدخلوا عليهم المدينة قاتلوهم على أبواب الأزقة، وقاتلتهم النساء من فوق أسطح البيوت. وكان هذا هو الرأي الصواب، وكان معه كبار المهاجرين والأنصار، وكان معه أيضا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لا من أجل أن هذا هو الرأي الصواب، بل من أجل الجبن والخوف والهلع من القتال. لكن أقواما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فاتتهم غزوة بدر قالوا: يا رسول الله، هذا هو اليوم الذي كنا نتمناه، قربه الله إلينا وقرب إلينا المسير، لا تحرمنا من الجنة. وقام رجل من الصحابة أيضا وقال: يا رسول الله، لا تحرمني من الجنة، والذي نفسي بيدي لأدخلنها. وكان على رأس المتحمسين عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، قال: يا رسول الله، والله لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي هؤلاء أنهم قالوا: لا نجبن عن عدونا حتى يقول عنا أننا قد جبنا عنه لنخرج إليه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، وتنازل عن ذلك الرأي، وخطب بالناس الجمعة يوم 6 من شوال، وحمسهم على القتال، وأمرهم بالصبر، وأنهم ما صبروا فإن النصر حليفهم، وفرح الناس. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيت عائشة ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، فألبساه وعمماه ولدجاه بالسلاح، ثم خرج متوشحا سيفه. وبينما هو في الداخل إذا بسعد بن معاذ وأسيد بن حضير لاموا الناس وقالوا لهم: أرغبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج؟ فندموا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قالوا: يا رسول الله افعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك، لقد رأينا أننا قد أكرهناك، إن أردت أن تمكث في المدينة فافعل ما بدا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أي درع الحرب يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال فنام في أول الليل، ثم استيقظ في منتصف الليل وأمر الناس بالخروج. فلما خرجوا وبلغوا مكان يسمى الشيخين، وبينما هم في الطريق قريبا من ثنية الوداع، استمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت كتيبة لها جلبة معدة بالسلاح إعدادا جيدا، فسأل: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء يهود حلفاء عبد الله بن سلول يرغبون أن يقاتلوا معك. قال: هل أسلموا؟ قالوا: لا. قال: إنا لا نستعين بمشرك على كافر. فلما مضى في الطريق وبلغ مكان يسمى الشيخان استعرض جيشه، فلما استعرض الجيش رد كل من لا يطيق الحرب ممن كان سنه 14 عام فما دونه، فرد 14 من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم زيد بن حارثة وزيد بن الأرقم وأسامة بن زيد وأسيد بن حضير والبراء بن عازب وأبو سعيد الخدري وغيرهم، ثم أجاز رافع بن خديج مع أن سنه كان 14، لأنه كان راميا جيدا يرمي بالسهام. فلما بلغ صور ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في القتال ولم يجز سمرة بكى، بكى بكاء شديدا، وذهب إلى زوج أمه وقال له وهو يبكي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز رافعا وأنا أسرع رافع. فذهب زوج أمه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن سمرة يقول كذا وكذا. قال: هل تصارع؟ فقام فتصارع فصرع سمرة رافعا، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء، فصلى المغرب والعشاء يوم السبت، ثم بعد أن صلى يوم الجمعة صلى المغرب والعشاء في هذا المكان، ثم أدلج قبيل الفجر وكان جيش مكة قد وصل وتعسكر بجوار جبل أحد في هذا المكان الذي ذكرناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن جيش مكة بينه وبين أحد، فقال: من رجل من القوم يخرج بنا من على كثب يخرج بنا إلى أحد من غير أن يمر بنا على قريش؟ فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. فخرج به من حرة بني حارثة في وسط المزارع وفي وسط البساتين، فمروا على حائط وبستان لرجل منافق ضرير اسمه مربع بن قيضي. فلما أحس بذلك الجيش قام وفي يده التراب وقال: أنا لا أحل لك أن تدخل حائطي ولو كنت رسول الله، ولو أعلم أنك رسول الله لحثثت التراب في وجهك. فهم الصحابة أن يقتلوا ذلك المنافق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه أعمى القلب أعمى البصيرة. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وصل إلى ساحة القتال بعد عدوه وتبوأ موقعا استراتيجيا قريبا من أحد، جعل ظهره ويمينه إلى أحد، ثم هو في مكان مرتفع والعدو في العدوى في السهل، ثم هناك جبل مقابل لجبل أحد من ناحية اليسار اسمه جبل عينين، وجيش قريش جعل قلب الجيش للقائد أبي سفيان، وجعل آسف الفرسان لخالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل، وجعل الراية لبني عبد الدار. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقسم الجيش المكون من 1000 مقاتل، قسمه 3 كتائب. كتيبة المهاجرين أعطى لواءها إلى مصعب بن عمير، وكتيبة الأوس لأسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج لحباب بن المنذر. ثم جعل الجيش ميمنة وميسرة، جعل الميمنة للمنذر بن عمرو، وجعل الميسرة للزبير بن العوام يعاونه المقداد بن الأسود، وأعطى الراية وكانت سوداء إلى مصعب بن عمير، وجعل الراية من قماش أسود، وكان شعار المسلمين في غزوة أحد أمت أمت. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، مر بجوار حائط أي بستان اسمه الشوط، وفي هذا المكان على مقربة من العدو والعدو يراه، إذا برئيس المنافقين عبد الله بن سلول انخزل بثلث الجيش 300 مقاتل، وقال للناس: والله لا ندري على ما نقتل أنفسنا، لقد سمع رأي الصبية ومن لا رأي له وخالف رأيي. وانخزل بالجيش يرجع المدينة، وهو يريد أن يحدث بذلك بلبلة واضطراب في وسط الجيش وهو على مقربة من العدو، حتى يقوي قريش ويخزل جيش المسلمين. فذهب إليه عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر وقال له: اتق الله، اتقوا الله ولا تخزلوا رسول الله ولا قومكم. وظل يلح عليه، لكنه قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام لما وجد أن رأس المنافقين يصر، قال: اذهبوا أعداء الله، فسوف يغني الله رسوله عنكم. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل، ثم صفهم صفوفا وقال للزبير: أنت تحمي ظهرنا، أنت والمقداد اكسع عنا فرسان خالد بن الوليد، لأن جبل أحد يحمي الظهر واليمين، ما بقي إلا ناحية اليسار. على الأرض أنتم تدافعون عنا الخير. وعلى جبل عينين الذي سمي جبل الرماة اختار فصيلة من أمهر الرماة 50 راميا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: ظلوا في مكانكم، انضحوا الخيل عنا بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل، ظلوا مكانكم، لا تبرحوا ذلك المكان، إن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تلحقونا، إن غنمنا لا تشاركونا الغنيمة، وإن قتلنا وذبحنا لا تغيثونا، لا تتركوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وفي بعض الروايات أنه قال: نحن لا نزال منصورين ما دمتم في مكانكم، إني أشهد الله عليكم. فكرر وألح عليهم ألا يتركوا ذلك المكان، ليكون من مكان عالي يضرب الخيل من بعيد، فإذا لقي خيل أو فرس من هذه السهام قابله الزبير بن العوام ومعه المقداد بن الأسود يصد عنا الخيل. هذه الثغرة الوحيدة التي كان يخشى منها النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الصفوف للقتال وبدأ يحمس الناس إلى القتال، فأخرج سيفا باكرا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير وعلي وعمر بن الخطاب فلم يعطيهم ذلك السيف. فقام أبو دجانة وقال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به هام المشركين حتى ينحني. فقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه أبا دجانة، وكان له عصابة حمراء إذا تعصبها في القتال علم الجميع أنه سوف يقاتل إلى الموت، فأخذها. ثم تبختر بين الصفين فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه مشية يبغضها الله إلا في ذلك الموقف. ثم جاءه أبو عمرو بن الجمح، وكان رجلا أعرجا شديد العرج، وكان له 4 فتية أسود يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد حبسه ذلك اليوم عن القتال. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي وقال: يا رسول الله، إن أولادي يمنعوني القتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد أعذرك الله، لا جهاد لك. ثم نظر إلى أولاده الأسود وقال لهم: وأما أنتم فلماذا تمنعوا أباكم؟ لعل الله أن يرزقه الشهادة. ففرح أبو عمرو بن الجموح وقال يا رب لا تردني إلى أهلي خائبا. وجاءه أبو خيثمة سعد وقال له يا رسول الله فاتتني غزوة بدر وقد كنت عليها حريصا لكني اقترعت مع ابني خيثمة فخرج نصيبه فاستشهد في غزوة بدر وإني رأيته البارحة في الجنة يصرح بين أنهار الجنة وبين ثمار الجنة يقول الحق بنا يا أبانا تجد ما يسرك وإني يا رسول الله كبر سني ورق جلدي ووهن عظمي فادعو الله لي أن يرزقني الشهادة فدعا له أن يرزقه الشهادة. وفي ناحية قريبا من الصفوف وقف عبد الله بن جحش يدعو ويقول يا رب اللهم ارزقني إذا لقيت العدو رجلا شديدا بأسة شديدا حربة يقاتلني وأقاتله حتى يقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي ويجدع أذني حتى إذا لقيتك يوم القيامة سألتني فيما جدعت أنفك فيما جدع أذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الناس للقتال. على الناحية الأخرى أبو سفيان يريد أن يحمس الناس فنادى على حملة اللواء بني عبد الدار وقال لهم يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر وقد رأيتم ما صنع لنا وما فعل فينا يوم بدر إما أن تكفون اللواء وإما أن تسلموا إلينا اللواء لنريكم كيف نحمي اللواء. فغضب بنو عبد الدار وتحمسوا حماسا شديدا وهذا هو الذي كان يريده أبو سفيان فقالوا له نحن نترك لك اللواء سوف تعلم غدا إذا لقينا العدو ماذا نصنع. وكانت قريش قد صحبت معهم 15 امرأة وخاصة من أزواج القادة أبو سفيان معه الهند عكرمة عبد الله بن ربيعة صفوان بن أمية كل رجل معه زوجته حتى يحمسن أزواجهن على القتال حتى يحمين عرضهن. فقامت هند بنت أبي سفيان على رأس النسوة وظلت تمشي بين الصفوف ومعها الدف تغني وتحمس الرجال طارة تنظر إلى حملة اللواء تقول لهم ويها بني عبد الدار ويها حماة الأدبار ويها اضربوا بكل بطار وطارة تنظر إلى المقاتلين وتقول لهم إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراقا غير رامق. واقترب الجيشين وتلاقت الفئتين وما بقي إلا شرارة المعركة أن تنطلق. وهنا أراد سفيان بن حرب أن يحدث شرخا بين صفوف المسلمين فوقف ونادى وقال يا معشر الأنصار خلوا بيننا وبين ابن عمنا لا حاجة لنا في قتالكم. فأسمعه الأنصار كلاما شديدا وأسمعوه ما يقرأ وإذا بالحيلة الثانية على يد عميل خائن اسمه أبو عامر الراهب وسماه لبصصام الفاسق الذي كان رئيسا للأوس فلما جاء الإسلام هرب إلى قريش يؤلب قريش والأحابيش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر الراهب. فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فنظر إلى أبي سفيان وإلى جيش أبي سفيان وقال لقد لقى قومي بعدي شر. وانطلقت شرارة المعركة الأولى على عادة حرب العرب وهي المبارزة وغالبا ما تكون بين حملة اللواء. فقام فارس شجاع كان يسمى كبش الكتيبة كان من أشجع ومن أمهر فرسان العرب وهو طلحة بن أبي طلحة العبدري يركب جملا وينادي ويقول هل من مبارز فلم يخرج إليه أحد. خاف منه القوم لفرط شجاعته فإذا بالزبير يقوم وينتفض مع أنه كان راجلا يمشي على قدميه وخرج إليه فقفز إليه كالأسد الهطور على جمله ثم جره إلى الأرض فذبحه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وقال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. فوقعت الراية فأخذها أخوه أبو عثمان شيبة بن أبي طلحة فخرج إليه حمزة فضربه ضربة على عاتقه قطعت عاتقه مع كتفه مع يده حتى وصلت الضربة إلى السرة وظهر
مطعم وأخرج غلاما له حبشيا قبل القتال كان لا يخطئ رمي الحربة اسمه وحشي. قال يا وحشي إن قتلت عم محمد بعمي طعيم بن عدي فأنت حر. فخرج وحشي للقتال لا يريد قتل أحد إلا حمزة. هذا حمزة الذي صرع أبا عثمان شيبة وقتله هذه القتلة وضربه حتى وصلت الضربة إلى سرته وظهرت رئته، ثم أخذها بعد ذلك أبو سعد فقتله عليه، ثم أخذها آخر فرماه عاصم بسهم، ثم أخذه آخر ثم آخر، ستة من بيت واحد قتلوا ووقعت الراية، ثم أخذها أربعة بن شرحبيل فقتل، ثم أخذها ثلاثة مع أرطوع أربعة من بيت آخر فقتلوا جميعا، فوقعت الراية ولم يجرؤ أن يتقدم إليها أحد. وهذه هي علامة الهزيمة. وهنا اندلع القتال في ميادين وفي نقاط كثيرة، لكنها كانت أشد ما تكون عند اللواء. فلما سقط اللواء أصبحت الحرب في ميادين كثيرة. أراد خالد بن الوليد ثلاث مرات أن يجري ليلتف حول المسلمين من الخلف، فصده الزبير وأصحاب رماه ثلاث مرات. ثم يرى حمزة وكان كما يقول وحشي كالجمل الأورق يهد الناس هدا لا يقف أمامه شيء. وحشي لا يريد قتال، إنما يختبئ خلف شجرة أو خلف صخرة، يريد أن يقتل حمزة فقط. فظل حمزة يقتل معظم حملة اللواء ويقتل المشركين، وأبو دجانة يجري بسيفه، وكان يراقبه الزبير وكثير من الصحابة، لأنهم قالوا كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم السيف ذلك إلى أبي دجانة ولا يعطيه لنا؟ الزبير يقول وأنا ابن عمته وأنا من قريش وأنا كذا وكذا. فكانوا يراقبون أبو دجانة فكان لا يلقى مشركا إلا قتله، وكان يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن ألا أبقى الدهر في الكيول، يعني في مؤخرة الصفوف، وأضرب بسيف الله والرسول. فظل يقتل المشركين حتى وصل إلى إنسان يحمس الناس أعظم الحماس، فلما رفع عليه السيف ليقتله إذا بامرأة تولول، فإذا هي الهند من عتبة، فأكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة. وإذا بوحشي يقول وأنا أنظر إلى حمزة وأريد أن أضربه بحربتي، استقدم إليه سباع بن عبد العزة فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال فضربه فأطر رأسه كأنها كانت بأمس الزاد، يعني في لحظة. فلما وجد حمزة ليس أمامه أحد قال فهززت حربتي حتى رضيت منها، ثم قذفها في أحشائه فخرجت بين قدميه، فرأى وحشي فأراد أن يقدم عليه لكن الموت غلبه فسقط. وبرغم من مقتل حمزة إلا أن النصر كان للمسلمين، وجاء حمزة بن أبي عامر وخلص إلى أبي سفيان ورفع السيف ليقتل أبا سفيان، لكن رجلا من المشركين اسمه المقداد قتل ابن أبي حنظلة، حنظة ابن أبي عامر، غسيل الملائكة. وبرغم من مقتل هذا وهذا إلا أن المسلمين سيطروا، وهنا خارت قوى المشركين وشعروا بالهزيمة، كما قال ابن عباس والله ما نصر الله نبيه كمثل ما نصره في يوم أحد. قالوا كيف؟ قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم. هنا أدرك المشركون بالهزيمة ففروا، وجاء المسلمون وراءهم يغنمون. وفي صحيح البخاري أنهم رأوا النساء تجري وتشمر ثيابها حتى بدت خلاخلهن. وهنا حدث الخطأ الفظيع والغلطة الفادحة. قال رماه لعبد الله بن جبير ما تنتظرون؟ انتصرنا، هلما نشارك إخواننا الغنيمة. فقال له عبد الله يذكرهم ألا تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم؟ قالوا والله لا نفعل، والله لن نترك القوم حتى نشاركهم الغنيمة. أثر من حب دنيا، كما قال أحدهم والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى أنزل وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنزل 40 من على جبل الرمى، وبقى عبد الله بن جبير ومعه 9 فقط. فهنا أدركها خالد بن الوليد وكان على الشرك، فلما رأى أن الثغر أصبح خاليا وأن ظهر المسلمين قد انكشف، رجع بسرعة ومعه الخيل البقية بعد أن كانوا يفر من الهزيمة، رجع وأباد عبد الله بن جبير ومن معه من الصحابة 9. ثم جاء من الخلف وصاح صيحة عظيمة هو ومن معه، ليعلم المشركين الذين يفروا بتطور المعركة الجديد. وهنا لما سمع الكفار هذه الصيحة رجعوا سريعا، فأصبح المسلمون بين فكي كماشة، خالد ومعه الفرسان من الخلف والبقية التي رجعت من الأمام. وهنا ارتبكت الصفوف واختل الموقف، فرقة فرت حتى وصلت المدينة، وفرقة أخرى جرت حتى صارت إلى جبل أحد، وفرقة أخرى تقتل لا تبالي من تقتل، حتى قتل المسلمون أبا سيدنا حذيفة سيدنا اليمان، قتلوه وهو مسلم. وهنا صيحة أن محمدا قد قتل، وهنا ضاعت باقي قوى بعض الصحابة النفسية التي بقيت معهم خارت، وألقى بعضهم السلاح وقعد عن القتال. ولما هزم أولئك لم يهزم أنس بن النضر، فجر بسيفه وقال: ماذا تفعلون؟ وجدهم جلوسا، فقالوا له: قتل محمد. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق بسيفه يجري كالأسد العصور، فقابله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمر أين تذهب؟ قال: واهم يا سعد، إني لأجد رائحة الجنة من وراء أحد، إني لأجد رائحة الجنة من وراء أحد. وذهب يقاتل حتى قتل وطعن أكثر من 70 طعنة. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع جيشه، لقد كان قريبا من المؤخرة يستطيع أن يصعد إلى الجبل، لكنه هم أن يجمع الجيش، فنادى وقال: هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي أنا رسول الله. وهنا سمعه المشركون وعرفوا موقعه. ولك أن تتخيل هذه اللحظات العصيبة، أهم حتة بخطبة، أنا باخد الخطبة دي عشان الحتة دي بس، أهم لحظات، أصعب لحظات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل وتذهب بعقلك وتترك بدنك هنا لتذهب إلى المدينة بجوار أحد لترى ذلك المشهد عيانا بيانا، تراه إما بعيني رأسك أو بعيني قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط هذا القتال وهو في قمة الشجاعة، لا يهمه نفسه إنما يهمه الصحابة، يقول: هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي أنا رسول الله. وهنا عرف المشركون مكانه، فأطافوا دائرة الحرب بثقلها ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل جيش كامل يريد أن يقتل رجلا واحدا، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الأنصار واثنان من المهاجرين، 7 من الأنصار آخرهم يزيد بن السكن، واثنان من المهاجرين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فجاء المشركون يقتلونه، فجاء عتبة بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد فضربه بالحجارة فأصاب رباعيته اليمنى السفلى كسرة، وشقت شفته السفلى ووقع في حفرة من كثرة ما تأتيه من السهام ومن الضرب حتى جحشت ركبته. ثم جاء عبد الله بن شهاب الزهري فضربه فهشم البيضة على رأسه، الخوذة من شدة الضربة كسر الخوذة البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضربه في جبهته فشق جبهته. ثم جاء فارس عنيد ملعون ابن قنوة، عبد الله بن قنوة بعد رواية عمرو بن قنوة، فقال: لا نجوت إن نجا محمد، وكان فارسا عنيدا، فضربه في وجنته
المخفر. مخفر يبقى درع الحلقات تحت الخوزة، عشان لو حد ضرب الخوزة المخفر ياخد ضربة. حتى غاصت حلقتان، شوف المخفر يكسر وتغوص حلقتان من حلق المخفر تدخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضربه ضربة على عاتقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين، ظهر بين درعين لبس درع فوق درع، فوقفت هذه الضربة. إلا أنه ظل يشتكي منها شهرا، ظل يشتكي من هذه الضربة شهرا. والصحابة طبعا هذه في لحظات، لا يتخيل أحد أنه بيضربوا صحابة يتفرجوا، لا، الصحابة يقاتلون ويدفعون عنه. لما قال هلوم إلي عباد الله كان معاه تسعة، السبعة قتلوا في لحظات. وبقى سعد بن أبي وقاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني سعد، إني فداك أبي وأمي. وطلحة بن عبيد الله يصد السهام باليمنى باليسرى حتى شلت يده من كثرة السهام. ثم بعد ذلك جاء إليه المسلمون، فكان أول من فاء أبو بكر ومع عمر بن الخطاب وعبيد بن الجراح، والتف حوله كل الناس، أطافوا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم سوارا منيعا من أجسادهم يقاتلون عنه. حتى جاءت امرأة أم عمارة لأسامة بنت كعب المازنية، وجدت ابن قراء يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت ضربته ضربة والأخرى، لكن درعاه وقتاه، فضربها ضربة على كتفيها أثر فيها جرح أجوف، ظلت تتعالج منه سنة بعد غزوة أحد. ثم جاء أبو دجانة فطرس نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم انحنى بظهره، والسهام تأتي من ظهره، تأتي في ظهره، السهام الحديد في وسط اللحم والدماء، وهو لا يتحرك، لا يتحرك. طرس نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى حملوه كالقنفد. ثم جاء أبو طلحة وكان راميا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى معه سهام يقول له: انصر سهامك إلى أبي طلحة. فكسر قوسين أو ثلاث، فأخذ أبو طلحة يطلب السهام، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتابع أخبار الموقف، فيشرف برأسه من خلف ظهر أبي طلحة، فيقول له أبو طلحة: يا رسول الله، نحري دون نحرك، لا تشرف على القوم حتى لا يصيبك أذى. تجمع الصحابة كلهم يدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم ودمائهم، وكانت هذه من أصعب وأوقات هذه المعركة. وجاء أبو عبيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع عن جبينه وعن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شكوا وجه نبيهم؟ ثم قال: غضب الله واشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم. ثم مسح الدمع عن جبينه وعن وجهه وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء أبو عبيدة يريد أن ينزع حلقات المخفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر، فقال أبو عبيدة: أقسم عليك أن تدعني، خاف أن يخرجها بيده فيؤذي جبين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بسهم ونضبه، يعني يستله بفيه حتى يخرج الحلقة فقط. فلما أخرج الحلقة الأولى وقعت ثنية، يعني سنته اتكسرت. ثم أخرج الأخرى فوقعت ثنيته، فكان أهتمًا، أهتمًا يعني وقعت ثنيتاه وهو يخرج ذلك. ثم بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد، فإذا بفارس اسمه عثمان بن عبد الله بن شيبة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا جوت إن نجا محمد. وبينما هو يجري على فرسه تعثر به فرسه، فجرى إليه الحارس بن الصمة وقتله وذبحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصعد إلى مقربة جبل أحد أو إلى أوائل جبل أحد، وإذا بأبي بن خلف الذي كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يقول: يا محمد، لي جواد اسمه العود، أعرفه كل يوم فرق من ضرال أقتلك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فجاء أبي بن خلف يجري على هذا الجواد وقال: لا نجوت إن نجا محمد. وإذا بالأسد الهصور سيد الشجعان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحارس بن الصمة: ناولني حربتك. فأخذ حربته بتعبير ابن القيم وغيره من كتاب السيرة، قال: فأخذها فانتفضها انتفاضة، انتفض من حوله الصحابة كما ينتفض الشعر من على ظهر البعير. ثم أقصرت القوة أبي بن خلف ظاهرة من بين الدرع فألقاه في ترقوته فخر ولم تنزل منه قطرة دم، فرجع إلى قريش وقال: قتلني محمد، قتلني محمد. قالوا: والله ما بك من بأس، ما هو
إذا قتلني، وبالفعل كان يعذب وهو رجعون إلى مكة، وهو يقول والله لو أن الذي بي بأهل المجاز جميعا لقتلوا، ثم مات في الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، وبعد أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف أراد أن يصعد الجبل لكنه لم يستطع، فانحنى له طلحة ابن عبيد الله فصعد على ظهره ثم صعد الجبل، والتف حوله 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عنه، وأراد خالد بن الوليد أن يكر عليهم مرة أخرى لكن سعد ومن معه رموه بالنبل ولم يستطيعوا. وهنا قتل ابن قنوأ مصعب بن عمير وكان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا قتلت محمد، ورجع إلى قريش قال لهم هذا، وكان هذا من حكمة الله عز وجل حتى تحد وطأ قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظنوا أنهم قد قتلوا محمد اكتفوا بهذه الحرب وهموا بالرجوع. وهنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وقال أبو سفيان ينادي: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا عليه، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتم. فلم يملك ابن الخطاب أن يرد عليه وقال: لا يا عدو الله، بل إن كل الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوق. فقال أبو سفيان: ستجدون في القوم مثله، لم آمر ولم تسؤني. أن النسوة كانوا يمرون على القتلى يبقرون البطون ويقطعوا الآذان على الأنوف، وجاءت هند بنت أبي عتبة تبقر بطن حمزة وأخذت كبدة فأرادت أن تلكها فلم تستطع فلقبتها، وصنعت من أنوف وآذان القوم أشبه بالخلاخيل والقلائد. وكان آخر من قتل أن رجلا ملثما من المسلمين وجد رجلا من المشركين يمر على من يقطع ويقول له: استوثقوا، يعني شدوا في التجديع وفي القطع. قال الزبير، قال أبي بن كعب: فرأيت رجلا من الزمن يأتي من الخلف فضربه ضربة بسيفه حتى وصلت وركة ففلقته نصفين، فنظرت إليه فإذا هو أبو دجان. أبو دجان. فلما قال أبو سفيان ذلك للصحابة وقال ستجدون مسلح، فقال: أعلم أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لا عزة ولا عزة لكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: نعمة فعال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهنا اكتفى المشركون بما فعلوا ورجعوا. أين رجعوا؟ هل إلى المدينة أم إلى مكة؟ وهنا أصر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال: اتبع القوم، فإن رأيتهم امتطوا الإبل وجنبوا الخيل فقد أرادوا مكة، وإن رأيتهم جنبوا الإبل وامتطوا الخيل فقد أرادوا المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوا المدينة لأرجعن إليهم فلأناجزنهم فيها. فذهب علي من خلفهم فوجد أنهم امتطوا الإبل وتركوا الخيل أرادوا مكة. وهنا جاءت سيدة فاطمة تمسح وتداوي جروح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخطبة احنا نقف على جروح الوقت والآثار التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حتى تعلم ماذا قدم لك النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة الكرام حين خالفوا، فما ظنك إن كانوا أطاعوا؟ هؤلاء الصحابة الكرام وهؤلاء هم الصحابة وهذا وسيد الخلق، ماذا صنع لهم وماذا فعل فيه من أجلنا؟ من أجل أن يصل إلى الدين، فالدين وصل على الأشلاء وعلى الدماء وصل على الرقاب. لم يأتينا ورق مكتوب في كتب: فدينك دينك نحن كدمك. وهكذا كانوا بعد رمضان، فجاءت سيدة فاطمة تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يصب عليها الماء، فلما وجدت أن الماء لا يزيد الدم إلا فوران فجاءت بقطعة حصير فأحرقتها ثم أطفأتها ثم وضعتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فانطفأ الدم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى وقال لزيد بن ثابت: إذا فانظر أين تجد سعد بن الربيع؟ فإن رأيته حيا فأقرئه من السلام وقل له كيف تجدك؟ فمر في القتلى فوجد سعد بن الربيع في آخر رمق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقرئك السلام ويقول له لك كيف تجدك؟ قال: أقرئه السلام وعليه السلام، أجدني أجد رائحة الجنة، قل لقومي لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم قال: أين مقتل حمزة؟ أين حمزة؟ من منكم رأى حمزة؟ فقال رجل: أنا رأيته. فذهب إليه، وهنا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، بكان في إحدى الروايات شهق من شدة البكاء، وكان يحبه حبا شديدا. فلما أروه مقتل حمزة وقف عليه وبكى بكاء شديدا، وقال: لولا خوفي من جزع صفية لتركته يحشر من حواصل السباع والطير. زملوهم في دمائهم، كفنوهم في ثيابهم، فإنه ما من جرح يجرح إلا يأتي يوم القيامة يدنى اللون لهن الدم والريح ريح المسك، إني شاهد على هؤلاء. وبدأ يأمر، قال: يا رسول الله، أصابتنا جائحة. قال: اعنقوا في اللحد، ادفنوا اثنين والثلاثة، قدموا الأكثر للقرآن. ودفن عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو حرام، قال: ادفنوهما معا فإنهما كانوا متأخيين حبيبين في الله. ثم بعد ذلك، بعد أن فرغ من ذلك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت، وبينما هو في الطريق إذا بامرأة من بني دينار قابلت الجيش، قالت لهم: كيف أبي؟ كيف زوجي؟ كيف أخي؟ كل مرة يقولون لها: مات أبوك، مات زوجك، مات أخوك. قالت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: هو بخير، هو بخير والحمد لله كما تحبين. قالت: أروني أنظر إليه، أروني أنظر إليه. فلما أشاروا إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وجلل في اللغة العربية تعني العظيم وتعني الصغير، فهي تقصد كل مصيبة بعدك تهون. ثم جاءت أم سعد بن معاذ فعزها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يركبها سعد، فقال لها وعزها في ابنها عمرو، قالت: يا رسول الله، ما دمت حيا كل مصيبة بعدك تشوى، يعني قليلة هينة. ثم بعد ذلك جاء أبو سيدنا جابر يبكي، وعمته تبكي سيدنا حمزة، وسيدنا جابر يقول: وأنا أرفع الثوب عن أبي أنظر إليه، وعمتي تفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة ترفعه وتظله بأجنحه حين رفعتموه. وأبي حنظلة بن أبي عامر أرادوا أن يكفنوه فوجدوا جسده مبللا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الملائكة قد غسلته. سألوا زوجته جميلة بنت أبي بن سلول، فكانت ليلة عرسه. طبعا إن شاء الله الفوائد من غزوة أحد دي خطبة أو اثنين، فوائد رهيبة. ليلة عرسه، ليلة بنائه، كان يبني بزوجته، وسمع منادي الجهاد ينادي فخرج، فقتل استشهد وهو جنب، فغسلته الملائكة لأنه جنب. وجاءوا مصعب بن عمير يكفنوه، ولم يجدوا له إلا بردة، كانوا إذا غطوا قدمه بدت رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت قدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغطوا رأسه ويضعوا بعض من الإبخر على قدمه. الصحابة الكرام لا يجدوا لهم كفن، لا يجدوا لهم كفن يكفنوه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أناس يبكين من الأنصار، قال: أما حمزة فلا بواك له، أما حمزة فلا بواك له. فجمع سعد بن معاذ وبعض الأنصار وبعض النساء، ظل يبكين حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوم الأحد، وقال: أما هؤلاء يبكين منذ ليلة أمس؟ ابكين ولا تبكين على هالك بعد اليوم. وحرمت النياحة في ذلك الوقت. تابع النبي صلى الله عليه وسلم جيش أبي سفيان، وبلغته مقالة أبي سفيان أنه وهو في الطريق قال للقوم: لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس الصنيع ما صنعتم. فهم أبو سفيان أن يرجع ليستأصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في ظني أن هذه أشد من غزوة أحد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته الكرام المجروحين الجرحى المكلومين، وقال ليخرج كل من حضر معنا بالأمس لنقاتل أبا سفيان، ولا يخرج معنا إلا من قاتل. فقال ابن سلول: أخرج معك يا رسول الله؟ قال: لا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكل من حضر معه الحرب، وهم بجراحهم بدمائهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فذهب حتى وصل حمراء الأسد يوم الأحد 8 شوال، فمر عليه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان مشركا لكنه كان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، والله ساءنا ما حدث لك، ووددنا أن الله قد عافاك. قال: يا أبا معبد، هل لا تبلغ أبا سفيان رسالة تخذله عنا؟ قال: نعم. قال: أبلغه أننا قد أجمعنا الكرب لنستأصله. فجرى أبا معبد حتى وصل إلى أبي سفيان وهو يهم بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله: ما وراءك يا أبا معبد؟ كان يعلم أنه على الشرك. قال: ورائي جيش محمد خرج معه أناس تحرقوا على ما أصابهم، وندم من تخلف منهم، وخرجوا لك في جمع لم يرى مثله، وأقسموا أن يستأصلوك. قال: لقد أجمعنا الكرة على أن نستأصلهم. قال: لا تفعل، والله لا أرى إلا أن تقوم فيخرج الجيش من وراء هذه الأكمة، وراء هذه البساتين. وأراد أبو سفيان أن يفعل حربا عصبية نفسية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى وفدا من عبد قيس في اتجاه المدينة، قال: أين تذهبون؟ قالوا: إلى المدينة. قال: هلا بلغتم محمد الرسالة وأوكر رواحلكم زبيبا إذا أتيتم سوق عكاظ؟ قالوا: نعم. قال لهم: بلغوه أننا قد جمعنا الكرة لنستأصلهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد، فقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم. فقالوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بات النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ورجع إلى المدينة يوم الخميس. هذه موقعة حدثت في مثل هذه الأيام، ارجعوا إليها واقرأوا 60 آية من بعد قول عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تعذبنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا كائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا مهموما إلا لفست همه وأزلت كربه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن فاز بقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن خرج برمضان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم اجعلنا ممن عتقت رقابهم في رمضان. اللهم ارزقنا رمضان ورمضان ورمضان في أعوام مدينة مديدة وأزمنة عديدة وسنوات عديدة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم كما أزغتنا حلاوة الطاعة في رمضان فلا تعذبنا بمرارة العصيان بعد رمضان. اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون القرآن بعد رمضان، ولا تجعلنا ممن يهجرون قيام الليل بعد رمضان. اللهم اشفنا باليسير من النوم وارزقنا صارا في طاعتك، واجعلنا من أكبر أوليائك في الدنيا علما وعملا. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وأنس طاعتك ولذة مناجاتك. اللهم من علينا بتوبة النصوح، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسدل سخيمة صدورنا واهدنا ويسر الهدى لنا، بيض وجوهنا، ثقل موازيننا، حقق إيماننا، ارفع درجاتنا، ارضنا وارض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئا فتجاوز عن سيئاتهم، وإن كانوا أفضوا إليك فاجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، وأسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وهب لنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والوباء وكل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق جميع الدعاة في سبيلك العاملين على نصرة دينك، وارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل والأمن والأمان، وافتحنا ولهم قلوب عبادك. اللهم وفق جميع الدعاة المخلصين في سبيلك، واغفر لمشايخنا ولأسياد زيتنا ولكل من كان له الحق علينا. اللهم انسلك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انسلك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ارض عن الصحابة الكرام، اللهم ارض عن الصحابة الكرام، اللهم ارض عن الصحابة الكرام، وارزقنا أن تحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم وتحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نشهدك أننا نحبهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم عليك بكل من آذى الصحابة، اللهم عليك بكل من آذى الصحابة، اللهم عليك بكل من آذى الصحابة وكل من سب السيدة عائشة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم نسألك الخير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصالحون. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزوجاته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.